بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله. وصلنا إلى قول الناظم: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذا البيت أشار فيه الناظم إلى مسألة أصولية، ويعبر عنها الأصوليون بقولهم: هل النهي يقتضي الفساد؟ وجرت عادة العلماء أنهم إذا عبروا عن المسألة بصيغة الاستفهام فهي إشارة إلى وجود الخلاف في هذه المسألة، هل النهي يقتضي الفساد أو لا. ولذا فالمسألة الأولى في هذا البيت: هل النهي يقتضي الفساد، سواء فساد العبادة أو بطلان المعاملة؟ هناك عدة أقوال. القول الأول أنه يقتضي الفساد مطلقة، يعني كل ما نهى عنه الشارع فيقتضي فساد المنهي عنه. والقول الثاني بعكسه تماما، أنه لا يقتضي الفساد مطلقة. والقول الثالث أنه يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات، يعني النهي إذا جاء في العبادات فالفعل والوقوع في الفعل يقتضي الفساد، وأما إذا كان في المعاملات فلا يقتضي الفساد. أيضا من الأقوال رابعا، قيل أنه إذا كان في حق الله يقتضي الفساد، يعني إذا المنهي عنه فيما هو من حقوق الله عز وجل فإنه يقتضي الفساد، وإذا كان في حق الغير يعني الآدميين فهو معلق بمن له الحق. يمثلون له ببيع الفضولي، الإنسان الفضولي إذا باع لشخص أمر لا يملكه فإنه ينظر لمن الحق، فيه تفصيل معروف عند الفقهاء. الخامس والمهم أن النهي إن عاد لذات العبادة أو شرطها أفسدها، وإن عاد النهي إلى شيء خارج ذات العبادة وشرطها فلا يفسد. والمصنف الناظم السعدي رحمه الله مضى على القول الخامس من أقوال العلماء، أن النهي يقتضي الفساد إذا تعلق بالعبادة أو بشرط العبادة، أما إذا كان لأمر خارج عنه فلا يكون مفسدا له. الأمثلة، نأخذ الأمثلة التي توضح هذه القاعدة. مثل العلماء بصيام يوم العيد، صيام يوم العيد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد. هذا النهي يعود إلى ذات العبادة، ذات الصيام. نحن لا نتكلم هنا عن شروط الصيام أو مكملات الصيام أو أمر خارج الصيام، لا، في إيقاع الصيام في العيد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الفعل فاسدا لو صام الإنسان يوم العيد، فصومه فاسد غير مقبول. وكذلك الأنكحة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل نكاح المتعة، نكاح المتعة، هنا النهي يعود إلى ذات العبادة. نحن ما نتكلم عن شروط، لا، صورة من صور النكاح، كذلك نكاح الشغار. طبعا نكاح المتعة هو الذي يحدد بأجل، والأصل في العقود، عقود النكاح، التأبيد عند الفقهاء، فلو حدد هذا العقد صار باطلا. لو قال تزوج أسبوع أو شهر أو سنة فهذا فاسد. وكذلك الشغار، إذا يعني نكح بالمقابل، أنكحك أختي على أن تنكحني أختك، فهذا فاسد، يعود إلى ذات العبادة. أما إذا عاد النهي إلى شرط العبادة أيضا يفسد العبادة، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور. والطهارة من شروط الصلاة، فالإخلال به يفسد العبادة. يعني لو صلى الإنسان من غير طهارة فصلاته فاسدة. حتى لو في المكان، مكان النجاسة، مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام، فلو صلى أفسدها. هذا إذا كان النهي يعود إلى ذات العبادة أو إلى شرط العبادة. لكن لو عاد النهي إلى أمر خارج ذات العبادة وشرط العبادة، فلا تفسد العبادة، وإن كان الإنسان يأثم هذا الإثم المنفك، إثم منفك. يعني هب لو أن إنسان صلى بثوب عليه صورة، ثوب عليه صورة، فهنا النهي عن التصوير والتصاوير، وهذا لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرط العبادة، وإنما إلى أمر خارج، وهو هذا الثوب الذي يلبسه وعليه تصاوير، يستحق الإثم لهذا اللبس، لكن لا يفسد صلاته. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير للرجال، فلو لبس صلى الرجل وعليه عمامة من حرير، عليه عمامة من حرير، هذه العمامة التي يلبسها لا ترجع لا إلى ذات العبادة ولا إلى شرط العبادة، فلا تفسد العبادة، لكن الإثم حاصل بأنه وقع في المنهي عنه وهو لبس الحرير. إذن هنا تفصيل لي يعني هذا المنهي ينظر فيه، هل يعود إلى ذات العبادة أو إلى شرط العبادة أو إلى أمر خارج عنه. وهذا يعني فصله الناظم، قال والنهي وإن عاد لم يحضرني البيت، ليس هذا البيت لكن بيت آخر، والنهي وإن عاد للذوات أيوه أو للشروط مفسدا سيأتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير ففهمن العلة. فجعل النهي ينصب إلى ثلاثة أشياء، أما إلى ذات العبادة أو شرط العبادة أو إلى أمر خارج عنه. وهذه المسألة يعني مسألة طويلة، ألف فيها العلائي رسالته الشهيرة هل النهي يقتضي الفساد، مجلد 400 صفحة فصل في هذه المسألة وتفاصيله، وهي قاعدة أصولية. ثم قال الناظم بعد ذلك ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هنا انتقل الناظم إلى قاعدة أخرى وهي قاعدة دفع الصائل، دفع الصائل، وفيه مسائل. معنى هذه القاعدة أن من أتلف شيئا لدفع الأذى فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن، والإتلاف لكل شيء بحسبه سواء كان عوض أو مال. ودليل هذه القاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. فإذا هجم على الإنسان صائل أي نوع كان، من عدو، حيوان، دفعه فأتلفه فليس عليه شيء، ليس عليه شيء. لكن من المهم، وهذه المسألة الثانية، أن دفع الصائل يكون بالتدرج، دفع الصائل يكون بالتدرج. يعني لو هجم عليك إنسان تدفع بأقل ما تستطيع أن تدفعه به، لا تلجأ مباشرة إلى آخر مرحلة من الدفع مثل القتل والدم، يدفعه الإنسان بالتدرج. فأي نوع من أنواع الصائل يدفعه الإنسان عن نفسه بالتدرج. أيضا من المسائل، المسألة الثالثة، فروع هذه القاعدة، منها دفع الإنسان المعتدي، دفع الإنسان المعتدي. إذا هجم عليك إنسان واعتدى عليك فإنك تدفعه بالتي هي أحسن وتتدرج معه، تدافع عن نفسك وتدفع عن نفسك الشر بالتدريج. أيضا من صور هذه القاعدة دفع الصائل من الحيوانات، دفع الصائل من الحيوانات. لو هجم عليك حيوان صائل، ثور هائج هجم عليك، فإنك تدفعه، وإذا ما استطعت أن تدفع عن نفسك إلا بالقتل جاز لك ذلك، وليس عليك ضمان، ليس عليك ضمان. يعني لو دفعت أذى هذا الحيوان ومات هذا الحيوان ليس عليك الضمان. وهذه القاعدة لها ارتباط بقاعدة ماذا؟ الضمانات التي ذكرناها، يعني ثبوت الضمان في الإتلاف والبدل. لكن في مثل هذه الحالة مع أنك تتلف المال مال الغير كالحيوان وليس عليك عوض أو ضمان. بل من عجيب ما ذكره العلماء تحت هذه القاعدة، قالوا لو صال عليك جماد، صال عليك جماد، الأصل أن اللي يهجم عليك يصول عليك هو الكائن الحي الإنسان أو الحيوان، فقالوا كيف لو صال عليه جماد؟ فمثلوا له بالشجرة، قالوا لو امتدت أغصان وشجرة الجار في بيتك وآذتك فإنه يجوز لك ليها، اللي يعني تثنيها، فإن لم تندفع جاز لك قطعها. هذا جماد، ولكن أدخله في صورة ماذا؟ الصائل، ويدفع الإنسان عن نفسه هذا الأمر ولا يكون عليه إثم ولا ضمان. المسألة الرابعة المتعلقة بهذه المسألة وهي مهمة جدا، هناك صورة استثناها العلماء من مسألة دفع، قاعدة دفع الصائل. طبعا يمر علينا في أغلب القواعد فيها استثناءات، وهذه مهمة، يعني لا تكاد تجد قاعدة إلا ولها استثناءات في بعض الصور. ولذلك لو تقرؤون في كتب القواعد الفقهية هناك كتب خاصة ألفت اسمها الاستثناء، ليس الاستثناء اللغوي، لا، الاستثناء في باب القواعد، مثل الاستغناء في الاستثناء وغيره يتكلمون عن هذا الأمر. فمن الصور المستثناء قالوا إذا كان الصائل ولي الأمر، إذا كان الصائل ولي الأمر، يعني إذا جاءت البلدية تهدم جزء من مزرعتك، أنت تقول هذا صائل وأنا أدفعهم، هذا لا يدخل في دفع الصائل. ونقل ابن المنذر الإجماع على هذا، قال لماذا؟ قال لأن ولي الأمر إما أن يكون على حق أو عنده شبهة حق، فيستثنى من صورة دفع الصائل. طيب، بعد ذلك انتقل الناظم رحمه الله إلى صيغ العموم، قال وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. طبعا بعض النسخ ومثله المنفرد إذ يضاف. المسائل المتعلقة بهذه الأبيات، أولا معنى العام، معنى العام، العام في اللغة بمعنى الشامل، العموم بمعنى الشمول. أما لو قال عمهم بالخير أي شملهم بالخير. والعموم في الاصطلاح هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة، يعني لو قال الحاكم مثلا أكرم الفقراء هذا عموم، الفقراء يدخل فيه سائر الفقراء، يستغرق ويدخل فيه كل من كان فيه هذا الوصف، ولا يصح أن يختص بواحد منهم وإنما بالجميع. مثل لو قيل الرجال فيشمل كل الرجال، المؤمنون، كل أهل الإيمان. المسألة الثانية، هل للعموم صيغة؟ جمهور العلماء يقولون إن للعموم صيغة، للعموم صيغة، يعني هناك صيغ تدل على العموم، خلافا لمن؟ للأشاعرة. الأشاعرة يقولون الكلام جنس قديم وهو عبارة وليس له صيغة، لكن الجماهير على أن العموم له صيغة، يعني هناك صيغ تدل على العموم. وصيغ العموم كثيرة، ذكرها يعني العلماء، منهم القرافي أوصلها إلى 50 و200 صيغة. ومن الرسائل المهمة تلقيح الفهوم في صيغ العموم للعلائي، تلقيح الفهوم في صيغ العموم، ضبط صور العام وتعقب القرافي وبين هذه الصيغ. طبعا هذه اللي ذكرها الناظم يعني أمثلة يسيرة جدا على العموم، وإلا العموم صيغ العموم كثيرة. طبعا صيغ العموم هذه ماذا نستفيد منها؟ نستفيد منها في أحكام الأيمان، في الأقارير، يعني الإقرار، إقرار الشخص عند القضاء، في الشهادات ينظر هذا اليمين عام خاص، يترتب عليه مسائل كفارات وغيرها، فهي دقيقة في مثل هذه الأبواب. أول هذه الصيغ التي ذكرها الناظم قال وأل تفيد الكل في العموم. الأل هنا الاستغراقية، الألف واللام إذا دخلت الاستغراقية فإنها تفيد العموم. قال في الجمع والإفراد، يعني سواء دخل في الجمع مثل المؤمنون المؤمنات، هذه تفيد في العموم. وأيضا الإفراد، المصنف مثل بالإفراد، قال كالعليم، صفة لله عز وجل واسم، والعليم هنا يفيد شمولية علم الله سبحانه وتعالى، شمولية علم الله سبحانه وتعالى، فعلمه واسع. من أمثلة المفرد التي ذكرها العلماء وخلق الإنسان ضعيفا، الإنسان، دخول الألف واللام الاستغراقية على الإنسان تفيد جنس الإنسان. أيضا في المفرد والسارق والسارقة فاقطعوا، هنا الألف واللام دخل على السارق مفرد، سارقة مفردة، فيفيد العموم، كل سارق له نفس الحكم. أيضا وممكن يمثل للجمع غير ما ذكرنا، مثل قد أفلح المؤمنون، الألف واللام في المؤمنون هنا تفيد الجمع. أيضا في الجمع وإذا بلغ الأطفال منكم، الألف واللام في الأطفال. المهم أن دخول الألف واللام الاستغراقية على المفرد والعام يفيد العموم، وهذا يعني هو قول يعني جمهور العلماء. ولماذا يقولون الاستغراقية؟ لإخراج الألف واللام العهدية، الألف واللام العهدية، فإنها لا تفيد العموم. يعني لو أنت بعد الدرس رجعت البيت سألوك وين كنت، تقول كنت في المسجد، كنت في المسجد، دخل الألف واللام في المسجد، هل يفيد عموم المسجد؟ ما يفيد العموم. هذا العهدية، هناك مسجد معهود أنت ذهبت إليه كل سبت تحضر في هذا الوقت في هذا المسجد. إذا كنت في منطقتك صليت في المسجد رجعت إلى البيت، تقول رجعت من المسجد، المسجد المعهود اللي في منطقتك. فإذا كان هناك شيء معهود في الذهن هذه الألف واللام العهدية، لكن هنا نحن نتكلم عن الألف واللام الاستغراقية التي تفيد العموم، هي الاستغراقية، لكن العهدية ما تفيد العموم. الأمر الثاني النكرة، من المسائل النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وكذلك النكرة في سياق النهي، وأيضا يضاف إليه النكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الاستفهام الاستنكاري. هذه قاعدة واحدة، أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الاستنكاري أفادت العموم، تفيد العموم. مثال النفي: وما من إله إلا الله، وما من إله، ما النافية، إله هنا اللفظة نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي لا يوجد أي إله إلا الله سبحانه وتعالى، أي الإله المعبود. ومثال النهي قول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. قال ولا تصلي، نهي على أحد، أحد نكرة في سياق النهي تفيد سائر الناس ما نستثني منهم، يعني من المشركين، فما يجوز الصلاة على أي مشرك لإفادة العموم. أيضا مثال الشرط: إن تبدو شيئا أو تخفوه، شيئا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم. ومثال الاستفهام الاستنكاري: من إله غير الله يأتيكم بضياء. إله هنا نكرة في سياق الاستفهام الاستنكاري فيفيد العموم، يعني لا يأتي بالضياء إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا المسألة الخامسة: من وما، هذه أيضا من وما طبعا بصورها المختلفة، يعني سواء كانت موصولة أو استفهامية أو شرطية، كلها تفيد العموم. من وما، ومعروف عند العلماء أن من تستخدم للعاقل وما تستخدم للعاقل وغير العاقل. بعض الأمثلة على أن من وما تفيدان العموم كثيرة جدا، يعني في القرآن، مثل قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. هنا من يعمل، من جاءت شرطية فتفيد العموم. أيضا قول الله عز وجل: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، موصولة أي الذي يخشى تفيد العموم. كذلك الموصولة وما تفعل من خير يعلمه الله، سواء هذه في من وما نفس الأمر تفيد العموم. أيضا من صيغ العموم التي يعني أشار إليها الناظم الاسم المفرد إذا أضيف مفرد، المفرد الأصل أنه ما يفيد العموم، لكن إذا أضيف فإنه يفيد العموم، مثل قول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث. النعمة هنا مفردة لكن أضيفت إلى الله بنعمة ربك فتفيد ماذا؟ العموم، بسبب ماذا؟ الإضافة. المفرد الأصل لا ما تفيد العموم، لكن إذا أضيفت أفادت العموم. أيضا منها آخرها ما ذكر الناظم كل، هذه يعني تعتبر من أقوى ألفاظ العموم. طبعا كل وما كان على شاكلتها، ومنه قول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، فكل تفيد العموم. هذه طبعا صيغ، والمصنف مثل ما ذكرنا ذكر بعض الأمثلة، بعض الأمثلة والصيغ كثيرة، ويستفاد منها في العبارات مثل ما ذكرت في الأيمان، في تحديد مفاهيم الكلمات. ثم قال الناظم بعد ذلك ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. المسألة الأولى في هذه القاعدة أن هذه قاعدة مهمة جدا، وهي أن الحكم الشرعي لا يتم إلا باستكمال شروطه وانتفاء موانعه. إن الحكم الشرعي لا يتم إلا باستكمال شروطه وانتفاء موانعه. يقول شيخ الإسلام تيمية يقول اتفق على ذلك أهل العلم عن هذه القاعدة، قال ولا خلاف بينهم في ذلك، ولكنهم اختلفوا في تنزيلها على بعض القضايا، يعني في أي صور تنزل. المسألة الثانية وهي فائدة متعلقة بهذه القاعدة الموانع، الموانع تختلف من باب إلى آخر. فالموانع في باب الوضوء تسمى النواقض، والموانع في باب الغسل تسمى الموجبات، وفي باب الصلاة تسمى المبطلات، وفي الصيام ماذا نسميها؟ مفطرات، وفي الحج المفسدات. فالموانع تختلف في من باب إلى آخر، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء هذه الموانع. المسألة الثالثة الفروع الأمثلة. إذا صلى الإنسان وهو محدث، صلى الإنسان وهو محدث فإن صلاته لا تصح لاختلال ماذا؟ الشرط. قلنا لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. لو صلى الإنسان النفل في وقت النهي ما حكم الصلاة؟ لا تصح. لماذا؟ لوجود ماذا؟ المانع، لوجود المانع. لابد أن تتوفر الشروط وتنتفي ماذا؟ الموانع. في باب المعاملات إذا باع بيعا وتمت شروطه، مستكمل الشروط، ولكنه بعد نداء الجمعة الثاني، بعد الأذان الثاني، وهو ممن تجب عليه الجمعة، ما حكم هذا البيع؟ لا، بيع فاسد، فاسد لوجود المانع، وجود المانع والنهي، قلنا النهي يقتضي الفساد. طيب، فلا يصح لوجود المانع. أيضا في النكاح، من تزوج امرأة بدون ولي فإن النكاح لا يصح لاختلال ماذا؟ الشرط، اختلال الشرط وجود الولي. طيب، لو تزوج امرأة بتمام الشروط ولكنها في عدة رجل آخر، ما استكملت العدة، ما حكم الزواج؟ باطل لوجود المانع، وجود المانع، فلا بد أن تستكمل المرأة العدة حتى تحل لزوج آخر. وشيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم على هذه القاعدة كثيرا في مسألة التكفير، وقال أن التكفير يحتاج إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع، وذكر تفاصيل يعني معروفة، أن يكون عالم ومختار وغير مجبر، وذكر الموانع، الجهل والإكراه والتأويل السائغ وغيره. ثم قال الناظم بعد ذلك: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل. هذه القاعدة، معنى هذه القاعدة أن الإنسان إذا أتى بالواجب عليه فإنه يستحق ثمرة هذا الواجب، يستحق ثمرة هذا الواجب، وهذا الواجب يدخل فيه ما أوجبه الشارع أو ما أوجبه بالتعاقد. فذكر العلماء ما أوجبه الشارع، قالوا أن الإنسان إذا أتى بالصلاة على وجهها وشروطها فإنه مستحق للثواب، أتى بالصيام فإنه مستحق للثواب، وهكذا بقية العبادات، وهذا طبعا تفضلا من الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني هي التعاقدات، وهو المقصود في كلام المصنف، ويمثل له الفقهاء بالأجير، بعقد الإجارة. فإنه إذا أتى بما عليه من العمل استحق ماله، سواء كان الإجارة على صنعة، يعني لو أعطيت خياط ثوب فخاط لك الثوب على الوصف استحق ماله، اتفقت معه تعطيه 100 درهم تعطيه بعد ما ينتهي، طلبت من رجل أن يبني لك في وقت محدد من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إجارة محددة، ففعل لك ذلك، يستحق أن تعطيه وفق التعاقد. كذلك أبواب الجعالة، أبواب الجعالة، يعني مثلا إذا فقد الإنسان ساعة، قال: من وجد ساعتي المفقودة فله 100 درهم، فله 100 درهم. فإذا بحث عنه شخص ووصل لهذه الساعة استحق ماله على مقابل ماذا؟ الجعالة. طيب، لو كان شخص أمامك وقلت له: من أحضر ساعة المفقودة فله 100 درهم، وكانت في يد هذا الشخص فأعطاها لك، هل يستحق 100 درهم؟ ما بحث، أعطاك 100 درهم، لا يتعلق بالجهد، الإجارة والجعالة مقابل عمل جهد، هذا ما عنده جهد ولا شيء. قالوا لا يعطى جعالة ولكن يعطى من باب المكارمة، له أن يعطيه مكارمة ولا يعطى جعالة، أما من بحث وأوجده فيعطى جعالة. ثم قال الناظم بعد ذلك: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. هذه قاعدة، المسألة الأولى أشار المصنف إلى قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، ومعنى هذه القاعدة أن الواجب إذا كان غير مقدور على كله ولكن استطاع فعل بعضه فإنه يأتي بهذا البعض ولا يسقط عنه، هذا الميسور لا يسقط عنه بسبب وجود جزء منه معسور. إذن أشار الناظم هنا إلى هذه القاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فإذا كان العمل يستطيع الإنسان الاتيان بجزء منه فإنه يأتي بهذا الجزء ويسقط عنه الجزء الآخر، وهذا يعني هذه القاعدة عند العلماء في العجز الجزئي، في العجز الجزئي. أما العجز الكلي فمضى معنا في قاعدة ماذا؟ حد يتذكر؟ أحسنت مسالم أجاب، وليس واجب بلا اقتدار، يعني فاتقوا الله ما استطعتم. أما هذا في العجز الجزئي. من المسائل، المسألة الثانية، أن العبادات على نوعين. النوع الأول ما لا يمكن تجزؤه، ما لا يمكن تجزؤه، فهذا إن عجز عن البعض سقطت العبادة كلها، يعني لا يمكن أن يأتي بالجزء. عبادة لا تتبعض، لا تتجزأ، يعني لو إنسان قال أنا مريض تعبان وأريد الصيام لكني أستطيع أن أصوم من هذا اليوم 6 ساعات بس، شو نقول له؟ نقول له أفطر، ما ينفع فيها التجزؤ. الصيام عبادة ماذا؟ كاملة، لا يمكن أن يصوم البعض دون البعض الآخر. طيب لو عندنا محمد مطر يريد الذهاب إلى الحج ومن شروط الذهاب إلى الحج النفقة، قال أنا عندي نفقة توصلني إلى الرياض فقط، شو نقول له؟ ها؟ يذهب؟ لا ما يذهب، لأن النفقة غير كاملة، لابد أن يعني ما يتجزأ هذا الأمر. والقسم الثاني من العبادات ما يمكن تجزؤه إذا عجز عن بعض العمل دون البعض، يعني مثل الصلاة، إنسان عاجز عن السجود، عاجز عن السجود، فإنه يأتي بالصلاة كلها قيامة، يعني في الفاتحة الركوع، في وقت السجود يجلس على الكرسي. ومن الخطأ عند بعض الناس أنه لعدم تمكنه من السجود يجلس، وهذا يبطل صلاته لعدم الاتيان بالأركان. وكذلك ذكر العلماء مسألة الغسل، إذا كان يستطيع أن يغسل بعض الجسد فإنه يغسل بعض الجسد ويتيمم عن البعض الآخر، يحصل في الغسل التجزؤ وغيرها من الصور. آخر مسألة في هذه القاعدة، العلماء يختلفون في مسألة تجزؤ العبادات. يقول ابن القيم، يقول من دقيق العلم تبعض العبادات، يعني كونك تحكم على عبادة هل تقبل التجزؤ أو لا، يقول هذا من دقيق العلم. نحن الآن شرحنا شرح سهل واضح يعني، لكن في التنزيل هذا صعب، يختلف العلماء في كثير من الفروع. قال بعد ذلك آخر بيت ناخذه، وكلما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. هذه القاعدة يعبر عنها العلماء بقولهم ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، والعكس، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. الناظم أشار إلى الجزء الأول من هذه القاعدة، أما الجزء الثاني يدخل في الضمان الذي ذكرناه في السابق، إذا تعدى إنسان أو اغتصب أو أخذ سيارة شخص تلفت خلاص هذا يضمن، لكن هذه القاعدة في ما ترتب على المأذون، الأشياء المأذونة. وهذا الإذن، المسألة الثانية، الإذن على نوعين، إذن من الشارع، إذا كان هناك إذن من الشارع فما ترتب عليه فليس بمضمون، مثل إقامة حد قطع اليد في السرقة، لو سارق انطبقت فيه الشروط فحكم القضاء بقطع يده فسرت الجناية، هذا القطع أثر على جسده ودب في جسده الغرغرينة مثلا ومات هذا الرجل، هل يضمن؟ تدفع الدية ولا ما تدفع؟ ما تدفع، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، كما صار في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أقيم حد السرقة على رجل فسرى إلى بدنه فمات، ماذا قال علي بن أبي طالب؟ قال الحق قتله، يعني الشرع المأذون فيه هو الذي قتله. هناك الإذن من صاحب الشيء، الإذن من صاحب الشيء، ويمثلوا له بعقود الإجارة، إذا أعارك أو أجارك يعني استأجرت منه البيت فحصل تلف في البيت من غير تعدي ولا تفريط، فإن الإنسان قالوا لا يضمن، لا يضمن الإنسان، لو عارك في العارية أيضا قالوا، لو عارك ثوب ثم تلف الثوب جزء من الثوب، دائما الفقهاء يقولون إن أهداب الثوب تتلف أطرافه، فلو حصل هذا التلف فليس بمضمون، لأنه من ماذا؟ من جراء الإذن، يعني صاحب الشيء أذن به. طيب لو أن محمد الحامد، عشان يركز معنا، محمد الحامد لو عمل عزيمة لمجموعة شباب، ما شاء الله اختار مجموعة من الشباب الذين يحسنون الأكل، فظن أنه يكفيهم ماذا؟ صحن واحد، فحضروا العزيمة الوليمة فأكلوا ثلاثة صحون، هل له أن يطالبهم بسعر صحنين؟ يطالبهم ولا ما يطالبهم؟ ما يطالبهم، ما ترتب على المأذون فغير مضمون. طيب نقف عند هذا القدر من التعليق على هذه القاعدة ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، سائلين المولى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.